تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إنها لمناسبة طيبة أن نجتمع هذا الاجتماع المبارك على مائدة القرآن والسنة، نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ونتدارسه ونقرأ ونتلو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم ما فيها، فهي خير المجالس على الإطلاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الخصال العظيمة التي تكون في مجالس العلم والاجتماع على مائدة الكتاب والسنة، كل خصلة منها لا تدركها الدنيا وما فيها. أما الخصلة الأولى نزلت عليهم السكينة، والثانية غشيتهم الرحمة، والثالثة حفتهم الملائكة، والرابعة ذكرهم الله عز وجل في من عنده. فأي فضيلة يمكن أن تعلو تلك الفضائل، وأي محمدة يمكن أن تعلو تلك المحامد. ولهذا فخير مجالس الأرض على الإطلاق مجالس العلم، مجالس العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس العلم المبني على الآراء وعلى الأهواء، وإنما العلم القائم على ساق الدليل من كتاب وسنة. وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان في الصحيح: من يرد الله، في حديث معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فمن يرد الله به خيرا كل الخير لا يغادر جزئية منه يفقهه في الدين، أي يعلمه الدين ويفهمه الدين. وتعلم الدين على مرتبتين: المرتبة الأولى تعلم هو واجب عيني لا يسع أي مسلم أن يجهله، وهو ما يجب عليك مما ينبغي في عقيدتك وعبادتك ومعاملتك. فما العقيدة التي تنجو بها؟ يجب عليك أن تتعلمها، لا سيما أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ ثم ما ينبغي عليك تعلمه في عبادتك؟ تعلم أركان الإسلام الخمسة من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك مما يتعين عليك معرفته من العبادات. كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج. هذه أركان خمسة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج البيت من استطاع إليه سبيل، وفي رواية والحج وصوم رمضان. هذا يتعين عليك، لأنه لا يوجد مسلم لا يصلي، ولا يوجد مسلم لا يزكي ولا يحج ولا يصوم إذا كان قد بلغ عنده مال النصاب، أو كان له حب أو ثمر أو غير ذلك مما يتعين في الزكاة، كذلك الحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فحينئذ يتعين عليه معرفة ذلك. وأيضا يدخل في الواجب العيني ما تحتاج إليه في المعاملة، فإن أردت أن تبيع وأن تشتري تعين عليك معرفة حكم الله عز وجل فيما يتعين عليك التجارة فيه والبيع والشراء. فإذا كنت ستفتح محلا لتجارة الذهب فلابد أن تتعلم الأحكام، ليس أنك تفتح محلا في المكان المناسب وتطلع على صفة الشراء والبيع ومن أي الأماكن تجتلب بضاعتك وكيف تبيع وتشتري دون نظر إلى الأمر الشرعي للأسف الشديد الذي يغفله كثير من التجار، وأحسن الظن حينما أقول كثير، وإلا فإن الغالب الأعم من لا يلتفت إلى فقه البيع والشراء في الإسلام ولا يعرف شروط الإسلام في البيع والشراء ولا يعرف ما هو أقل ولا ما هو أكثر. وعليه نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. طبيعة كويسة يا أسلام، كويس كويسة الأولى، كويسة من غير دي كويسة. كويس خلاص يشيلها بس خلاص. يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا، فهذا واجب عيني تعين على كل أحد. وهناك الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، العلم الذي يحصل به حفظ الدين في الأمة مما لا يتعين على كل أحد، علم أصول الفقه، علم أصول الحديث، علم اللغة، هذه العلوم إنما هي فرض كفائي، فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وأما ما يتعين عليك معرفته فإنه ما يلزمك في عقيدتك وفي عبادتك وفي معاملتك. ولهذا ينبغي أن ترحل في تعلم العلم الشرعي الذي تقوم به كفايتك في هذه الأبواب حتى لا تبطل عبادتك ولا تفسد عقيدتك ولا تختل معاملتك، فتكون مسلما إذا بعت أو اشتريت فعلى وفق الأحكام الشرعية، وإذا عبدت فعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم علم الصحابة رضي الله عنهم الصلاة، صلى بهم وهو على المنبر، قام وركع ونزل القهقرة فسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وأيضا في حجته صلى الله عليه وسلم أدى المناسك وركب بارزا للناس وتعرض للناس حتى يسأله كل أحد عن هذا الأمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بي فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالشاهد أنه يجب على كل مسلم أن يتعرف على الأحكام الشرعية وعلى ما يتعين عليه في معرفة دينه وإتقان دينه وإحسان دينه حتى يكون معتقدا الاعتقاد الصحيح، عابدا العبادة المقبولة الخالية من البدع، يعتقد اعتقادا يخلو من الشرك ويعبد عبادة تخلو من البدع ويتعامل معاملة تخلو من المعاصي، فيكون المسلمون في أسواقهم مثالا للأحكام الشرعية. ولهذا إذا أردت أن تعرف منسوب الإسلام من جهة العمل فانزل إلى أسواق المسلمين، فإذا رأيت قوما يتقون الله عز وجل في بيعهم وشرائهم، يعظمون الحرمات ويقيمون الشعائر، فأبشر، فإن الإسلام العملي هذا بخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل وهو يبيع طعاما فوضع يده في الطعام فخرج بلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام، ثم قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فننزل لأسواقنا بمعرفة الحلال والحرام، فنعظم الحرمات، لأننا نعطي أحكام الشريعة أجازة، فلا يكون إسلامنا في أسواقنا، ولا يكون إسلامنا في شوارعنا، ولا يكون إسلامنا بين أبنائنا، ولا يكون إسلامنا في أفراحنا وأطراحنا، إنما الذي يجب أن يكون إسلامنا في كل ميدان من الميادين. فإن تزوجت فانظر الأحكام الشرعية في الزواج، وإذا رزقت بولد فانظر الأحكام الشرعية إذا رزقت بالولد، فماذا يتعين عليك؟ ماذا يتعين عليك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من انتقاء الاسم الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الاسم الحسن، فخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد ولدك لله سبحانه وتعالى، سمه هذا عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، أو تسمي بأسماء الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، نوح، صالح، أو تسمي بأسماء الصحابة أنس وحذيفة وعمار وعمير وعمر وخالد، لا بد أن يعبر الاسم عن المنهج. ولهذا يا إخواني كل اسم في الحقيقة إنما ينطلق من منهجية الإنسان. لو أن الإنسان سأل ولدا أو سأل أبا، عندك أولاد؟ قال نعم. من أولادك؟ حذيفة وعمار وأنس وكذا، تعرف أن هذا له والحمد لله استقامة. أو تقول الولد ما اسمك؟ يقول أنا عمار. وأخوك؟ يقول أنس. تقول إذن أبوكم رجل أخ، يعني أبوكم أخ مبتاحي وكذا؟ آه نعم أبونا كذا. ليه؟ لأن هذا متميز، ما أحد يسمى أنس ولا حذيفة ولا عمار إلا إذا كان محبا للصحابة رضوان الله عليهم. إنما اليوم ميدو فيدو سيدو وهايدي ومش عارف أسماء ما تعرف لا لونا ولا طعما ولا رائحة ولا رائحة، ما تعرف شيء. أسماء ممثلين، أسماء لاعبة كرة، أسماء أجانب غربيين، أسماء. فالاسم ليس سهلا، الاسم ليس سهلا، فالاسم يعبر، الاسم يعبر. ثم أيضا من السنة في إذا رزقت بمولود أن تذبح عنه يوم سابعه، فإنها السنة وهي التي تسمى بالعقيقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإذا رزقت ببنت فإنك تذبح شاتا، هذه السنة، ولو زدت فخير، وإذا رزقت بغلام فإنك تذبح شاتين ولو زدت فخير. وحقق السنة بالشاة والشاتين. بعض الناس يقول أنا سآتي ببقرة كبيرة، بقرة كبيرة وعندي ثلاثة أولاد أو أربعة أولاد أذبحها عنهم، فإن هذا أحسن وأفضل من الشاتين والثلاثة والأربعة. فليجزئ ذلك؟ الجواب لا يجزئ ذلك إلا عن بنت واحد، فإن المراد في العقيقة الذبح وليس الالتفات إلى اللحم، إنما المراد في العقيقة الذبح. تشكر الله عز وجل بنحر هذا، فإذا رزقك بنتا نحرت شاتا، وإذا رزقك ولدا نحرت شاتين، فالذبح هذا هو المراد. فلهذا إذا ذبحت بقرة عن خمسة عن أربعة عن ثلاثة ذبحت مرة واحدة، لكن إن ذبحت عن البنت وعن الغلام العدد الذي حدده الشارع فقد تعبدت الله عز وجل ذلك. ولهذا نقول لك اذبح شاة عن الجارية واذبح شاتين عن الغلام واشتري لحما بما بقي، إذا أردت أن تطعم الناس وأن توسع الأمر فاشتري لحما، فحقق السنة أولا ثم بعد ذلك أكرم الناس، لكن حقق السنة. وهذه السنة إنما تكون في اليوم السابع، ولا تتعدى اليوم السابع إلا إذا كان الإنسان لا يجد
مع أن الإنسان لو لم يجد في اليوم السابع وكان يرجو مالا بعد فترة فإنه الأفضل له أن يستدين ثم يسدد بعد ذلك ليقيم العقيقة في اليوم السابع كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يكن له قدرة فذبح في أي يوم بعد ذلك أجزاه فهذا الجائز، لكن السنة أن يتعبد الإنسان بالذبح في اليوم السابع. كذلك من السنة أيضا أن يحلق رأس الغلام، أن يحلق رأسه ويزيل عنه الأذى كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك السنن وغيرها من السنن إنما ينتفع بها المولود وينتفع بها الأب. ينتفع بها المولود حين ينزل في اللحظات الأولى مرتبطا بالسنة، مرتبطا بهدي رسول الله، فهذا يرجى له خير إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الأب فإنه ينتفع بالامتثال، ينتفع بالامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقق السنة ويكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. فأولادنا ينبغي أن يكونوا في ميزان حسناتنا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن عباد الله المؤمنين وعن صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فقرة العين أن يكون ولدك على الصلاح وعلى الاستقامة وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعبد الله عز وجل بذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لأخينا طارق في ولده صهيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله قرة عين له وأن يجعله إمام هدى ومصباح دجى، وأن يبارك في أخينا طارق وفي زوجه، أن يبارك الله سبحانه وتعالى فيهما وأن يجعلهما أئمة يقتدى بهما، وأن يبارك في أولادكم جميعا وفي أبنائكم جميعا. هذه دورتنا العلمية 137، وهي في عدد من الرسائل. رسالتنا الأولى مع الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة في التوحيد بعدما ذكر رحمه الله تعالى الأصول الستة وقد سبق دراستها، وهي أصول عظيمة ركز فيها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الأصول التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان في عقيدته مما يتعلق بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، بما يتعلق بالاجتماع ونبذ الفرقة وأن نجتمع على من ولاه الله عز وجل أمرنا، فإن الفرقة والخلاف والخروج عن الجماعة من صفات أهل البدع والأهواء لا من صفات أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك الأصل الرابع وهو ما يتعلق بالعلم والعلماء، فمن العلماء الذين يقتدى بهم؟ كثير من الناس يقول نحب العلماء، نطلب العلم من العلماء، ولا يضع قيدا للعالم، وإنما القيد لابد أن يوضع في هذا العالم الذي تطلب عنه العلم، فأن يكون عالما بالشريعة بصيرا بها، وأن يكون صاحب سنة يقتدى به، وإلا فالعلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم بالاتباع كما نص على ذلك السلف الصالح. فقد يكثر الإنسان من علم المسائل لكنه لا يعرف شيئا عن علم أصول الشريعة، وتراه أشعريا أو صوفيا أو تراه مبتدعا مخرفا أو غير ذلك، وهو مع ذلك عالم في اللغة وعالم في الحديث وعالم في الفقه. فمثل هذا لا يجوز أن تجلس عنده، ولا يقال خذ خيره ودع شره، خذ ما عنده من خير ودع ما عنده من شر، لا ينبغي هذا، لا تلتفت إلى مثل هذا أبدا. فإن السلف الصالح إنما منعوا من أن تتلقى العلم عن أي أحد، ولا أن تسمع لأهل البدع ولا الكلمة الوحيدة. أيوب السختياني رحمه الله تعالى لما جاء رجل من أهل البدع قال له تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، فما أراد أن يسمع منه نصف الكلمة، فكيف يسمع منه الرسالة، وكيف يسمع منه الكتاب، كيف يعيش معه ظهر طويل يطلب عنه العلم. وكذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى لما جاءه رجلان من أهل البدع فقال نقرأ عليك الآية، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقيل لأيوب رحمه الله تعالى، فقيل لابن سيرين رحمه الله تعالى على ما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو أن يقرأ الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان ابن سيرين لم يسمع الآية الواحدة ولا الحديث من صاحب البدعة، ومن ابن سيرين؟ محمد بن سيرين إمام التابعين رحمه الله تعالى، ومع ذلك خشي على القلب أن يسمع الآية أو الحديث، فكيف بي وبك؟ ولهذا لا ينبغي أن تتلقى العلم عن أحد من أهل الأهواء والبدع أبدا، ما يجوز هذا، أن تتلقى العلم عن واحد صاحب بدعة، فإن هذا يمرض قلبك. من هنا قال ابن عبد الوهاب في أصله الرابع في أصول الستة، وبين من العلماء الذين يقتدى بهم ومن الفقهاء، ثم وضع أصلا خامسا وقال وميز بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، فإن هذا اللبس يحصل كثيرا في التفريق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، وذلك راجع إلى عدم فهم من يرضى الله عز وجل عنهم ومن يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. فإن الناس جعلوا الآن الولاية لأصحاب الخزعبلات وأصحاب الافتراءات والصوفية الذين يقول مدد مدد، وكأن الولي هو من يجلس عند القبر ويجعل دينه عند القبر، هذا هو الولي. أما العالم المحقق للعبادة والطاعة هذا ليس من أولياء الله، أولياء الله إذا ذكر هؤلاء من أولياء الله فينقدح في دينك مباشرة، هؤلاء الذين يعلقون المسابح في الصدور ودراويش، وربما يسير لعب الواحد على صدره، وربما يترك الصلاة ويترك غير ذلك، ويقولون هؤلاء هم الأولياء، أولياء الله الصالحين. نعم. ثم وضع الأصل السادس رحمه الله تعالى في بيان شبهة هؤلاء في غلق باب الاجتهاد، وهم يريدون بذلك أن لا يسمع إلا علماؤهم، فقالوا لا يتكلم في الدين إلا من ومن ومن ومن. قال ابن عبد الوهاب ربما شروط لا تكون في أهل بدر، ربما ألحق رحمه الله تعالى بهذه الأصول الستة الرسالة التي بين أيديكم، فقال ومما يشبه هذا، أي ما سبق من الأصول الستة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومما يشبه هذا أن الله ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فظن الأكثر ضد ذلك. الثانية،
نعم، خذ فوائد الأولى والثانية والثالثة والعاشرة والعشرون، خذها من ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومحمد بن عبد الوهاب إمام مفترى عليه كما تعلمون، فإن أهل الإنحراف والبدع وأهل التصوف وغير هؤلاء إنما يطعنون في ابن عبد الوهاب ويقولون هؤلاء وهابية، هذه دعوة وهابية، ويطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا افتراء وتعدي. ولهذا نسأل سؤالا مبسطا جدا، لو سألنا أي واحد يطعن في ابن عبد الوهاب سؤالا وقلنا له ما الذي خالف فيه محمد ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يلا هات لنا مخالفة واحدة خالف فيها محمد بن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف يحك في رأسه ويلتفت يمينا وشمالا ولا يجيبك بجواب، لأن محمد بن عبد الوهاب أحيا الله عز وجل به التوحيد وجدد به هذا الدين، وقائم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله؟ احفظ هذا السؤال دائما، كل من يقول وهابية والوهابية والوهابية قل له أسألك سؤالا، عد لي المخالفات التي خالف فيها ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تعلم قيمة هذا الرجل لدعوت له صباحا ومساء، ويكون حالك كحال العالم الذي كان يحدث في بلاد الأعاجم، فكان يبدأ درسه دائما بسب محمد بن عبد الوهاب، يطعن فيه وسب فيه ويدعو عليه كل يوم قبل ما يفتح الدرس، قبل افتتاح الدرس. فحضر طالب ممن يعرف قدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأتى له بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونزع غلافه، نزع غلاف الكتاب حتى لا يدرى ما اسم المؤلف والمصنف. ثم دفعه لهذا الرجل وقال: خذ هذا الكتاب لهذا العالم، خذ هذا الكتاب وقل لي ما رأيك فيه. فجاء الرجل بالكتاب بعد ذلك منبهرا به، مبهور بهذا الكتاب. قال: من هذا صاحب هذا الكتاب؟ قال: قل لي ما رأيك فيه. قال: هذا الكتاب وصحيح، الذي صنف هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد. فقال: هذا محمد ابن عبد الوهاب، صاحب الكتاب هذا هو محمد ابن عبد الوهاب. فصار يترحم عليه كل درس من دروسه. هذه قصة مشهورة وقصة معروفة، ونقلها مشايخنا وسمعناها منهم تكرارا ومرارا. فصار يترحم على ابن عبد الوهاب في مطلع كل درس. هذا المنصف. لكن لماذا الحمل على ابن عبد الوهاب؟ أنا أقول لك باختصار أخي، الحمل على ابن عبد الوهاب لأنه من دعاة التوحيد الأوائل. وطبعا البلاد كلها الآن بلاد فيها القبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فعندك سيدك أبو سريع، وسيدك التبني، وسيدك ألوع، وسيدك مش عارف عباس، وسيدك فلان، وسيدك علان، أسيادك كتير. فطبعا معلوم طبيعي اللي هيقول لا تذهب إلى هؤلاء ولا تتعلق بهؤلاء هيبقى عدو ولا حبيب. اللي يقول لا تذهب إلى هذه القبور لا تعبدها من دون الله هذا شرك بالله. ادعو الله فقط، سل الله فقط، كما علم نبي الأمة، كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضف عبد الله بن عباس خلف ظهري وقال: يا غلام إنه علمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا لا تسأل إلا الله، ولا تنذر ولا تذبح إلا لله. فالنذر عبادة يفون بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والذبح عبادة، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، والدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كل هذه عبادات. لكن ترى الناس اليوم يذهبون إلى هذه القبور، كل واحد شايل المعزة بتاعته، ولا شايل مثلا غداء ولا عشاء، وروح عند مولد فلان الفلاني ويقيم عنده يوما، يتمسح يتبرك، يقول لك أقرأ الفتحة للشيخ الفلاني، عنده بنت تعبانة مريضة يأخذها للشيخ الفلاني، ثم يقول: يا شيخ فلان بنت مريضة اشفيها، أو بنت تأخر زواجها، تجاوزت 30 سنة، يأخذ بنته ويروح للشيخ علان، يقول: بنت تأخر زواجها زوجها لي. فواحد يريد من الشيخ أن يزوج ابنته، وآخر يريد من الشيخ أن يشفي ولده، وثالث يريد من الشيخ أن يوظفه. والله أذكر مرة جلست مع أحد الخطباء الذين كانت تهتز لهم أعواد المنبر، رجل من الناس الزمان ودام، كان هذا الرجل فصيح فصيح سبحان الله، فما أدري عنه. فيوم جلست معه، هذا الرجل أراد أن كان جاءوا تعيينه في مطوبس بعيد عنا في بيال، المهم قرر: والله أنا رحت جبت معارف ورحت وجبت، مفيش فايدة أبدا، عايز تنقل مستحيل. فبيقول: عملت إيه؟ قمت رحت للحسين، وقفت أمام القبر وتعلقت بالحديد، قلت له: شوف بقى أنا جاي لك بقى هنا وأنا عاوز أتنقل. بيقول لي: شوف، ما هي إلا أيام حتى نزل اسمي في الذين إيه تم نقلهم ووفق على نقله. يعني الحسين طلع عمل له مصلحة وراح نقل اسمه من الكشف اللي ما كانش نقل إلى الكشف النيل، أو بعت الرجالة بتاعته يعملوا العمل ده. بالله عليكم، هذا توحيد؟ الحسين مات ولا حي يا أخوان؟ مات. هل نسي هؤلاء أن الحسين رضي الله عنه مات مقتولا، وصار يناشد من يريد قتله، يناشده حتى قال له إنه لا يوجد ابن بنت نبي على ظهر الأرض إلا أنا، وطلب منه أن يذهب إلى يزيد بن معاوية فأبى، طلب منه أن يذهب إلى الصغور فأبى، طلب منه أن يعود إلى المدينة فأبى، فأبى إلا قتله، وقتل الحسين. والسؤال: لماذا لم يمنع الحسين القتل عن نفسه إذا كان ينفع الآخرين؟ فلينفع نفسه أولا. طب هل قال الحسين وقتها: أغثني يا رسول الله يا جدي؟ تعلمون من جد الحسين يا أخوان؟ من جده؟ جد رسول الله. شوف النهاردة الناس يجيب لك حاجة اسمها، يقول لك احنا من الأشراف، ويجيب ورقة كده حوالي 7 متر لفيفة في علبة صفيح طويلة ولك أنا إيه؟ أنا من الخلفاء ولا مش عارف من إيه، ويطلع إيه فلان ابن فلان ابن فلان ابن ابن الحسين. طبعا ده كله كذب وتزوير، لو أي واحد في بودوة هنا ملوش علاقة لا بالأشراف ولا بالحسينية ولا كده من ده يروح الوقت أماكن معينة يدروا على طول يجعلون له نسبا إلى الحسين رضي الله عنه. طب الحسين رضي الله عنه جدوه رسول الله، جدوه رسول الله، فالحسين ابن بنت رسول الله، ابن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى جد بلا واسطة، مؤمن أجداد والأباء جد بلا واسطة. ومع ذلك ما قال رضي الله عنه أغثني يا رسول الله، ولا قال أغثني يا علي اللي هو أبوه، ولا قال أغثني أغثيني يا فاطمة، ما قال ذلك. فابن عبد الوهاب باختصار قال هذا شرك، وحارب ابن عبد الوهاب تلك الدعاوى، وبين التوحيد الذي جاء به الله، جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بهذا التوحيد الخالص النقي. فكانت النتيجة إيه؟ أن قام عليه الناس وقامت عليه الدنيا. لماذا يدعو إلى التوحيد؟ هذا المسألة. فالمسألة يا إخوان هي ماذا؟ هي تصفية حسابات مع ابن عبد الوهاب رحمه الله، وليس أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عنده ما يخالف به هدي رسول الله. قالوا أيضا في محمد ابن عبد الوهاب وفي ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا إنهما يكفران، عندهم النزعات التكفيرية، يكفرون المجتمع، ولهذا الجماعات المنحرفة دائما تستدل ابن عبد الوهاب وكذا عندهم غلو في التكفير. نقول هذا غلط، هذا باطل، إنما كفر ابن عبد الوهاب من كفر الله ورسوله، وإنما كفر ابن تيمية من كفر الله ورسوله. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر من ذهب إلى قبر البدوي وإلى قبر الحسين وقدم العبادات هناك من نذر أو ذبح حتى يعلمه، حتى يكشف عنه الجهالة. فقال رحمه الله تعالى: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي وقبر الجبال الجليل معادمي من ينبههم. فالشاهد هذه حرب يقيمها القبوريون ويقيمونها الصوفية الذين يجعلون دينهم عند القبور على محمد بن عبد الوهاب، وإلا فهو رحمه الله تعالى بريء من هذا. ولهذا فإن الإمام محمدا رحمه الله إمام يحب لما كان له من جهد عظيم في بيان التوحيد، جدد الله سبحانه وتعالى به هذا الدين في هذا العصر. نعم. فيقول رحمه الله: إن الله ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه وتعالى: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فظن الأكثر ضد ذلك، يعني ظن الأكثر أن القرآن ما يخرج من الظلمات إلى النور، مع أن الله عز وجل أنزل القرآن ليخرج من الظلمات إلى النور، لكن ظن الكثير أن القرآن كتاب ليس يتضمن ذلك، ولهذا لا يتحكمون إليه ولا يرجعون إليه. إن قلت يا أمة الإسلام تعالوا إلى كتاب الله يحكم بيننا، تعالوا إلى سنة رسول الله تحكم بيننا، قالوا هذا كان في عصر وفي زمان، ما يصلح الآن، ما يصلح هذا الآن، إنما كان النبي له حكم يناسبه ولنا الآن أحكام تناسبنا، مع أن القرآن حكم ينبغي أن يبقى إلى آخر الزمان. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. واجب على جميع الناس في أي مكان أن يتحكموا إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل النجاة، تحصل النجاة أبدا إلا بالتحكم إلى كتاب الله وبالتحكم إلى سنة رسول الله. ولا سعادة مهما تحاول المجتمعات أن تجد السعادة بعيدا عن القرآن والسنة فلن تجد هذا أبدا، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. نعم.
الثانية ذكره أن الإيمان سبب للعلو في الدنيا، فظن الأكثر ضد ذلك.
نعم. الثانية أن الإيمان سبب للعلو في الدنيا، فإن الإيمان هو سبب العلو، الإيمان بالله والعمل الصالح، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فظن الأكثر ضد ذلك، أظن أكثر الناس ضد ذلك، أي أنه لا يلزم من هذا، لا يلزم أن يكون الإيمان سبب العلو، فابتعدوا عن القرآن وتحكيمه، وابتعدوا عن الإيمان وتحقيقه، وأرادوا أن يحصلوا على السعادة بعيدا عن هذا. نعم.
الثالثة أن الإيمان به واتباعه سبب للعز، فظن الأكثر ضد ذلك.
أن الإيمان به واتباع سبب العز أي للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول سبب العز لا شك، لا شك أنه ليس هناك عز للإنسان ولا للأمة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يسع الإنسان أن يخرج عن هديه وأن يخرج عن سنته، فكل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا طريق واحد يا أخوان، ما هو؟ طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الطرق مسدودة إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعبد الله عز وجل فليعبد الله سبحانه وتعالى كما عبده رسول الله، واتباع السنة هي سبب العز. ولهذا كان النبي رب الأمة على هذه السنة ويحفظ عليها دينها كما علمهم في جميع الميادين، آداب قضاء الحاجة، علمهم الوضوء والطهارة، علمهم الصلاة والصوم والزكاة والحج، علمهم كيف يبيعون ويشترون، علمهم كيف يتعاملون سلما وحربا، علمهم كل شيء والحمد لله. فكانت النتيجة أن سادت أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم كلها، وساد الصحابة، وأطبق الإسلام على الأرض كلها، فمن بلاد فتحت ومن بلاد دخلها الإسلام ودخلها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي على وجه الأرض بيت إلا وهو يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعز كل العز في اتباعه صلى الله عليه وسلم، والعز كل العز أيضا في اتباع القرآن. وقد يراد بالإيمان بهذا هو اتباع القرآن، الإيمان بالقرآن واتباع القرآن، وكله متداخل، اتباع النبي واتباع القرآن، واتباع القرآن واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقرآن والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه سبب للعز، فظن الأكثر ضد ذلك. نعم.
الرابعة إنزاله عربيا بينا لعلهم يفهمونه، فظن الأكثر ضد ذلك وأقبلوا على تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتها وأنه لا يوصل إليه من صعوبته.
إنزال القرآن عربيا، إنزال القرآن عربيا أي بلسان عربي مبين. فالقرآن ما نزل بلغة الأعاجم، نزل بلسان عربي مبين. لماذا نزل بلسان عربي مبين؟ حتى يفهم هؤلاء، يفهمه الناس. لأن الإنسان لو نزل، لو القرآن نزل بغير لسان عربي لقالوا لولا كان عربيا، لولا كان عربيا فنفهمه. فنزل القرآن بلسان عربي مبين بجنس ما يتكلمون به من الحروف والكلمات وغير ذلك، فنزل بلسان عربي مبين حتى يحصل الفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أعرضوا عن فهم القرآن وتدبر آياته، ولجأوا إلى تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتها وأنه لا يوصل إليه من صعوبته، يقول القرآن صعب ما كل أحد يفهمه، فلجأوا إلى الكتب الأعجمية، بل نقول لجأوا إلى كتب أهل البدع والأهواء، وتركوا تعلم القرآن وفهم القرآن من كتب السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
الخامسة ذكر أنهم لو عملوا به،
ولهذا ما تقوم الحجة على الناس إلا بإفهام الناس هذا القرآن. قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد جاءت أو قامت عليه الحجة. فلو عندك مثلا رجل إنجليزي، رجل فرنسي، هل حجة تقوم عليه بوجود القرآن بين يديه؟ ما تقوم الحجة عليه إلا بإفهامه القرآن، أن يفهم المراد من القرآن، تعلمه القرآن وتفهمه. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم.
الخامسة ذكر أنهم لو عملوا به لصلحت الدنيا، فظن الأكثر ضد ذلك لقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الآية.
نعم. ذكر أنهم لو عملوا به لصلحت الدنيا، لو عملوا بالقرآن لصلحت الدنيا. ولهذا اليوم الناس في بقاع الأرض، كل أمة وكل دولة تريد الإصلاح وتريد السعادة وتريد أن تنشل الناس مما هم فيه من المشاكل والقضايا. حل المشاكل والقضايا، حل الأوضاع في العالم كله، ينبغي أن يكون عنوانه العمل الصالح والإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح واللجوء إلى الله وأخذ الحلول من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ما في حلول يا أخوان عند الأحزاب، هو حد يفكر ان حزب الاخوان ولا حزب النور ولا حزب كذا يقدم حلولا تسعد به البشريه، ولا حزب اي حزب، ما في حلول الا حل واحد فقط، ما في حل اخر. الحل الوحيد اتباع الشريعه، فمن اتبع هدايه فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو حل واحد فقط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقول لي بقى القضاء على البطالة ومش عارفه بحيرة البرولوس، ده واحد كتب حزب النور نازل كده عامل خطة انتخابية، واخد بالك، مش عارف الحفاظ على بحيرة البرولوس ومش عارف القضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل مش عارف إيه وإيه. وسمعت لأحدهم أيضا آخر برنامج انتخابيا يقول أما بالنسبة للمرأة فلم نهمش المرأة في برنامجنا الانتخابي، برنامجنا الانتخابي مع المرأة، المرأة اللي بتعاني الآن، المرأة المصرية اللي تقضي حياتها كلها ثم تنتظر في نهاية مدة الخدمة مبلغ تزوج به ولدها، احنا نحرص على ان احنا نوفر الشقة لابنك، نوفر المسكن لابنك، نوفر الوظيفة لابنك، هنحرص على هذا. مش عارف الناس يحرصوا على هذا يجيبوا منين، يعني في شقق موجودة مغلقة ولكن سيأتون بها، من اين سيأتون بها يعني، من اين سيأتون بها؟ بل دخل على الشباب في المقاهي وفي الشوارع وفي الصيدليات، يدخل كل محل السلام عليكم يا شباب، عليكم السلام، انا فلان الفلاني مرشحكم في حزب النور، ان شاء الله الدستور الجديد الحقيقة جعل لكم ضمانات كثيرة، انتم لكم حوالي 40% من هذا الدستور، يعني كل مش عارف كم واحد يمثله كم واحد فكذا كذا، يعني اطمئنوا يا شباب انتم لكم مجال مع الدستور الجديد في كذا وكذا، هيبقى فيه نهضة للشباب بإذن الله. يا شباب اتقوا الله، يا شباب لا تجلسوا في المقاهي، يا شباب اتركوا المخدرات، يا شباب عودوا إلى المساجد، يا شباب التزموا السنة، يا شباب قدوتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا شباب اقتدوا بالصحابة، يا أحفاد خالد، يا أحفاد عمرو، يا أحفاد أهل بدر، يا أحفاد أهل بيعة الرضوان، يا شباب لن يصلحكم إلا ما أصلح أولكم. هذا هو البرنامج الذي ينبغي أن يقدمه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى الهوية التي يقولون نحن نحافظ على الهوية، هوية مصر وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يلجؤون إلى ماذا؟ فكلها مطاجرات يا أخوان، زي ما كان العضو زماني يقولك إحنا نعمل لكم الطريق، ما هو هي أصلاً حاجات محفوظة. العضو عايز مثلا سبو بدوي، عايز أصوات من أبو بدوي، يقولون إيه؟ يقولون هنعمل لكم الطريق ونجيب لكم المستشفى والوحدة الصحية، هخلص لكم ورقها، وأنا امبارح كنت مع المحافظ وعملت كذا وهجيب وهذه خدمات. فهؤلاء أيضا أصحاب اللحى، إذا ولجوا هذا المجال مفترض أنهم يلجون به بمنهج، وهو دلالة الأمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لا سعادة للناس إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم.
السادسة أنه أنزله تفصيلا لكل شيء، فاشتهر أنه لا يفي هو ولا السنة بعشر المعشار.
نعم. السادسة أنه أنزله تفصيلا لكل شيء يعني القرآن، فاشتهر أنه لا يفي هو يعني القرآن ولا السنة بعشر المعشار. ظن قوم هذا إن ما يفينا القرآن ولا السنة. نعم.
السابعة
مع أن القرآن والسنة ما غادر شيئا أبدا. نعم.
ذكره سبحانه أنه بوأ إبراهيم مكان البيت ليدل على نفي الشرك فاستدلوا به على حسنه.
بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا، فذكر الله عز وجل أنه بوأ إبراهيم مكان البيت ليدل على نفي الشرك فاستدلوا به على حسنه، استدلوا به على حسن الشرك والتعلق بالأموال. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لما فتح وجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين أنهم كذبة. نعم.
الثامنة أمر
ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط.
الثامنة أمره سبحانه أن يطهره من المشركين فلا يقربونه، فصار الواقع كما ترى.
فصار الواقع كما ترى، طهارة البيت من الشرك، لكن صار الواقع كما ترى في بلدان المسلمين ومساجد المسلمين أدخلوا إليها القبور وعبدوها من دون الله. نعم.
التاسعة كونه ذكر أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فصار ظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلك.
نعم، أن الرزق يأتي في عدم تقوى الله، ظنوا أن الإنسان لو اتقى الله ما رزق، لو أنا رجل ببيع واشتري واتقي الله سيهرب الزبائن. ولهذا تجد الواحد أنه فتح مشروع، من الذي يقف فيه؟ لو أوقف رجلا صالح يصلي صلوات الخمس هقول لك الرجل ده بيعطلني، هو رايح الظهر يصلي ورايح العصر يصلي ورايح المغرب يصلي ورايح العشاء يصلي وبيغلق المحل، لا ما ينفعش الكلام ده، هذا رجل ما يصلح انت، انا اريد رجل لا يصلي حتى لا يغلق المحل. بعض الناس ايضا يلجا الى التلبيس والتزوير والتدليس، فتراه يغير الاوراق اللي موجوده على البضائع، بضاعه انتهى موعد الصلاحيه بتاعها، يعملوا ايه؟ يغير الورقه، بدل ما كانت بتنتهي 1416 يخليها تنتهي 1419 وهكذا. فصار يضعون هذه، فصار الناس يلجؤون الى التزوير والى الغش والى التدليس، كل ذلك من اجل ماذا؟ من اجل ان تزداد ارزاقهم. وهؤلاء في الحقيقه لا بركه في ارزاقهم وان كثرت اموالهم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم تفرقا فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت البركه من بيعهما. نعم. فمن يتقي الله يجعل له مخرج. اذا اتقيت الله يا شاب يا من تريد ان تتزوج دلك الله على المراه الصالحه، واذا اتقت المراه ربها دلها الله على الرجل الصالح، واذا اتقى الانسان ربه في تجارته بارك الله عز وجل له في التجاره. فلو الانسان كان امينا صادقا في بيع وشرائه جاءه ناس من كل مكان. انا من بيلا لو اعلم رجل صادق في البيع والشراء في الحمول في برطيم هروح اشتري منه، هضمن ان هذا الرجل لن يكون عنده غش ولا تدليس. فإذا تقوى الله تزيد الأرزاق ولا تقللها يا إخوان، تزيد الأرزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانظر إلى قول الله: ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي لا يخضع إلى للحسابات البشرية، وإنما يرزق الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا. نعم.
العاشرة: ذكره أن من يتوكل على الله فهو حسبه، فصار ظن الأكثر بخلاف ذلك، بل ذكر بعض الأجلاء أنه لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا.
نعم. من يتوكل على الله، لا يتوكل على قبر ميت ولا يتوكل على أناس تتعلق بهم قلبه، إنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو أنكم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تتوكلون عليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير عنده وظائف يا أخوان، الطير دي خريجة الطب ولا هندسة؟ الطير هذه لها وسائط ومع ذلك ترزق ولا ما ترزق؟ تغدو خماصة وتروح بطانة، تذهب في الصباح ببطون خاوية وتعود والحمد لله ببطون ممتلئة. نعم.
الحادية عشر: أن تزوج الفقير سبب لغناه، فصار ظن الأكثر بضده.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه هداية القرآن، أن تزوج الفقير سبب لغنى، الفقير إذا تزوج سبب لغنى إن شاء الله، لأن الله يرزق ويرزق أولاده وكذا. ولهذا كم من إنسان كان فقيرا قبل الزواج فتبدل حاله بعد الزواج والحمد لله، فهو من الأسباب، أسباب الغنى. نعم. ولهذا يقدم الإنسان صاحب الدين اللي يجي يقول لك مثلا: أنا بنتي جاي لها عريس. أهم حاجة عندنا الآن يا إخواني عند الناس يسأل عن إيه في العريس. إذا جاء عروس وشاب يتزوج متى؟ أهم شيء عنده ما هو؟ ابن مين؟ ودخله إيه؟ وعندهم إيه؟ ده ما شاء الله عنده 10 فدادين ومالوش إلا أخت واحدة. يعني هو هياخد حقها في النهاية. مش حتى إن هو ياخد سبع فدادين مثلا وتاخد 3.5، لا، ده ال 10 محسوبين له، لأن هو هياخد حقها في النهاية. يبقى العصر فدين ولد، لان محدش بياخد ايه؟ في بنات بتاخد ارض. لا، يقول لك مراضيه، نراض البنت. الايراد بكام يا بنتي؟ الايراد ب20، بس عشان خاطر اخوك يبقى ب5. طب ما عشان خاطر اختك يبقى ب25؟ لا، احنا بنعكسها دايما عشان خاطر الاخ، مفيش مره ابدا عشان خاطر الاخت. يعني مفيش مره. صحيح يا اخوانا، مش احنا عندنا كده؟ اخوك بياخد الارض، ايه اللي بيحصل؟ للغريب بكذا ويبقى عشان خاطر اخوك بكذا، اقل بكثير، اقل بنصف. طب ماشي يا اخويا خلاص ب5، اخد ب5 امر الى الله. واذا كان هيتقي الله يبقى بياخد بالنص 10. طب يا اخويا يلا هات لي بقى فلوس عشان اجوز ابني. لا، انت ليك كام دلوقتي؟ 100,000، مع كل زرعه هديك 10,000. 10,000 يعني إذا راحت الأرض خلاص عصفة. وبعدين الزرعادي والله العظيم احنا الرز زوت والقطن مش عارف ايه والرز انت عارف اللي حصل بعد ما كان باربع تلات بعد الفين ونص والله العظيم ده انا مش عارف ايه اصبري علي الموسم الجاي والموسم والله العظيم الواد عمل عملية ما كنت مش عارف ايه وخدت في القاهرة واح مش عارف ايه خليك للموسم اللي بعديه لغاية ما يموت الرجل ويجي للورثة وهكذا راحت الارض خلاص يا اخوان راحت الارض. هذا الحاصل في عند كثير من الناس. نعم. فمن اتقى الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه، الله عز وجل يرزق بالتقوى. ولهذا يا اخواني بارك الله فيكم لا بد ان نسال عن الدين. اذا جاء واحد يتقدم لابنتي فالدين ثم الدين ثم الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يريد الزواج فاظفر بذات الدين تربت ايه يداك، يعني ان لم تظفر بذات الدين لسقت يداك بالتراب، وهذا كناية عن الذل والصغار. نعم. زوجه فقيرا صالحا يكون غنيا بإذن الله. تزوجها فقيرة صالحة. هو الإنسان يعيش مع الفلوس يا إخوان، يعني أنا متزوج امرأة مثلا عندها مليارات وبعدين هذه المرأة قد تعيرني بهذا مع أدنى خلاف، يعني أنا بأخذ منها المصاريف كيف أقيم بيتي وأنا بأخذ منها المصاريف، وهي التي بنت بيتي وهي التي اشترت مش عارف إيه وهي التي زوجت أولادي، حد يقدر يفتح بوقه أبدا. نعم. بل ذكر بعض الأجلاء أنه لا يجلب خيرا، يعني بعض من الأجلاء عند الناس، الأجلاء عند الناس، الأجلاء المشهورين المعروفين. نعم. تحامي مسك على تركيا. الله أكبر. صحيح، يا نعم الجليس والأنيس والصاحب. نعم.
الثانية عشر أن صلة الرحم سبب لكثرة المال، فظن الأكثر ضد ذلك.
قطع كثير من الناس أرحامهم وظن أن هذا سبب الفقر، وليس كذلك، بل سبب كثرة الأموال صلة الأرحام، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، أن صلة الرحم من أحب أن ينسى له في أثره وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه، فصلة الرحم تزيد في العمر وتبارك فيه وتزيد في الأرزاق. نعم. ولكن ظن كثير من الناس خلاف ذلك، خلاف هدي القرآن والسنة. نعم.
فظن الأكثر ضد ذلك فتركت خوفا من نقصه. الثالثة عشر.
نعم. يقول لك والله أنا أروح أود أختي بمئة جنيه بمئتين جنيه، يبقى إذا نقص المال، وينسى هذا الشخص أنه لو وصل رحمه بهذا المال أن الله عز وجل يبارك له في رزقه. نعم.
الثالثة عشر أن الاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لكثرة العلم، وطلب العلم من غيره سبب للجهل فصار الأمر كما جرى.
نعم. ثبتم يا إخواني هذه المسألة. يقول الثالثة عشر أن الاقتصار على ما جاء به الرسول سبب لكثرة العلم، وطلب العلم من غيره سبب للجهل فصار الأمر كما جرى. فالجهل بما كان عليه النبي هذا هو الجهل، والعلم بما كان عليه النبي هذا هو العلم. فالعلم علم توقيفي يا أخواني، علم أثري، ولا يحمد صاحب العلم إلا بهذا، أن يكون علمه أثريا موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، هذا هو العلم المحمود الذي يحمد أهله كما قلنا. لكن للأسف الشديد الآن كثير حتى من الذين يزعمون أنهم من الجماعات الإسلامية ويريدون النهضة بالشباب وغير ذلك، كثير من هؤلاء يظن أن العلم ليس هو الكتاب والسنة. فالعلم إذن هو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الموروث عن رسول الله الذي يتعين عن إنسان أن يعلمه، هذا هو العلم المحمود، علم الآثار. أما علم ما يسمى بفقه الواقع، العلم ما يسمى بالغزو الفكري، فإن كثير من الناس يقول لك هو ده العلم، العلم هذا معرفة الواقع والغزو الفكري وأساليب الغرب في كذا وكذا، وكل هذا مبناه على الظن والحدث، ليس مبناه على السنة وعلى العلم، إنما هذا مبناه على ظنون كاذبة. لكن العلم هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. العلم حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذلك هذيان، هذا هو العلم، حدثنا فلان أخبرنا فلان، هذا هو العلم، ليس العلم المبني على ما يقال بغزو فكري، ما يقال بأساليب الغزو، ما يقال بكذا، أبدا. وإنما العلم القائم على الأثر، على النص، علم الحلال وعلم الحرام، علم العقيدة، علم السنة. نعم. فإذا طلب الإنسان العلم على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جهلا لا علما. نعم.
الرابعة عشر، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعى عليك، فذكر سبب الغناء الذي هو عند الأكثر سبب الفقر، وذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب الغناء، وكذا قوله: ما نقص مال من صدقة.
نعم، ما نقص مال من صدقة. فإذا صدق الإنسان من مال أخلف الله عز وجل عليه، كما قال سبحانه: وما انفقت من خير فهو يخلفه. فالله عز وجل يخلف على عبده، وكما جاء في الحديث الصحيح: ما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمال على خلاف ما يعتقد الناس، انت صدقت نقص المال، نقص المال نقصا حسيا. يعني انت معاك 10 هتنفق 5 باقي 5، العدد 5، لكن في الحقيقة ما نقص هذا المال. ليه؟ لأنك أولا أجرت على هذه 5 بأجور عظيمة وحسنات كثيرة، وكانت لك ذخرا عند الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله يخلف عليك هذه 5، يخلف الله عليك عز وجل بأضعافها. الأمر الثالث أن الله عز وجل يدفع عنك من الشرور بقدر الصدقة. كم من صدقة يا أخواني دفع الله عز وجل الإنسان عن الإنسان بها الشر. أنت ممكن 5 جنيه وأنت نازل من بيتك تكون سببا في أن تعود إلى ولدك سالما، نجاك الله عز وجل من حادث السيارة بسبب 5 جنيه. لو علمت أن 5 جنيه سبب في هذا، لكن ممكن زوجتك تقول لك: أنت هتنفق يعني 5 جنيه وده 5 جنيه وده 5 جنيه، إيه إحنا راتبنا على قدينا وكذا. لكن لو علمت أنه بسبب 5 عاد إليها زوجها لما قال ذلك. ونحن لا نتصدق من أجل هذا، إنما أعظم ما يحركنا للصدقة الرغبة فيما عند الله، ولو عشنا فقراء بعد ذلك. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يراعي ماله، ماذا يبقى له، ولما تصدق بماله وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ما أبقى درهما ولا دينارا. طيب، هل عاش أبو بكر بعد ذلك فقيرا أم أخلف الله عز وجل عليه من الغنى ما أخلف؟ أخلف الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك أيضا مسألة إن الإنسان يكيل ما عنده على وجه فيه عدم الثقة بما عند الله، يبص بقى أنا عندي 2-3 ده بقى كذا، ده عمل كذا، لا أترك الأمر على حال. لكن لو أن الإنسان اكتلى ما عنده لمصلحة مثلا أخرى، اشترى أرز مثلا بيشتري نص طن طن بيوزنه، أو هيبيع مثلا نص طن طن، أو يخلي نفسه مثلا طن ويبيع الباقي فوزن أجل هذا، هذا لا يرجى إن شاء الله أن يكون فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان الذي يتعلق قلبه بما عنده، نقص زاد، لا تفعل كذا افعل كذا، هذا الذي قد يكون فيه قلة الظن بالرب سبحانه وتعالى. فلهذا قد يذهب كثير من البركة بسبب هذا. اترك الأمر على حال يبارك الله لك به. ولا احنا فلاحين اهو يا اخوان، كنا زمان نعمل ايه؟ احنا كان عندنا ايه؟ قول لي بقى، كان عندنا اوضة ايه؟ المعايش، واوضة اللبن، واوضة ايه ده؟ اوضه لبن. لبن دي تدخل الاوضه ديت تجد القشطه وتجد اللبن وتجد مش عارف ايه وتجد ايه. الواحد ينزل يا اخوان على الطاجن ياخد وشه كده، واخد بالك؟ انما النهارده هات لي حته قشطه، انت اكلت قشطه احمد كمان مالك قد ايه؟ من زمان تسمع عن حاجه اسمها قشطه، صح؟ تسمع عن في مشروع اسمه قشطه واللبن يا حسيني. لكن شوف سبحان الله، الواحد كان اوضه اللبن، أوضة المعايش إيه بقى؟ نجيب الرز يا إخوان نحطه في الأوضة بس بدون شوالة ولا كلام من ده. يعني كنا بنخزن الرز من الجران، تجيب بالشوال وتفضيه، تجيب بالمقطف وتفضيه. بس تعرفش خد بقى طول السنة، طول السنة تاخد. فيحصل بركة الحقيقة، كانت بركة عظيمة سبحان الله. والله العظيم يا إخوان العصور ديت لو وجدت سنة، لو وجدت سنة وناس، كان ناس على الفطر وناس سبحان الله على سلامة الصدور، سلامة صدور. انما تعالى النهارده انت في عصر شوف رواتب كتير، احنا النهارده سمعنا عن الاف في الرواتب. هتقول اصل الدخل ومش الدخل، اهو تعالى معايا الابنيه اللي في ابو بدوي ديت حصلت من كام سنه. النهارده شوف لما حصلت الثوره طلعت الفلوس، الجماعه اللي كان بيقول لك عاوزين ناكل وعملوا ثوره عشان الاكل مش هين ناكل، واخد بالك؟ لما قامت الثوره وسقط الدوله بقى فيه فوضى،
طلعنا بقى بمباني بمليون مليون ونصف، اللي يدينا زورين ثلاثة في الغيط، اللي حوط على فدان، منين جاء البناء ده؟ منين جاء الصنع حليب ب6000 او ب5000 ونصف ومش عارف ايه وايه والتشطيب وكذا وكذا؟ منين جاء الكلام ده؟ منين جاء؟ الناس معاها الفلوس ده ايه؟ بس فين البركة؟ اين البركة؟ اين القناعة؟ اين القناعة؟ وبعدين المسألة هي بس البطون. لما النبي صلى الله عليه وسلم ما منع الجوع صلى الله عليه وسلم، وجد الجوع في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان يحفر الخندق وهم يجدون الجوع هو والصحابة رضوان الله عليه. هي المسألة نجاح أمة وفشل أمة، علشان أكل وشرب، علشان في دخل وما فيش دخل. كان الصحابة يمصون التمرة الوحيدة، واحد يمسك التمرة يمصها لا يأكلها، يمصها يحطها في جيبه، يرجع يمصها يحطها في جيبه. يقول سعد رضي الله عنه: أنا أول من رمى بسهم في العرب، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الشجر. يعني مش دليل ان بقى احنا خلاص مش شيء ناكل بكذا، لكن تعال الان ومع ذلك انظر الى الاموال. مصر اتصل بعضها ببعض، وعاد في فوارق بين البلدان، في فوارق الان بين البلدان، بين ابو بدا وزعفران، بين ابو بدا وبشان، وعاد في فوارق. كل بنيت من جديد، بلدان بنيت من جديد. على فين الفلوس يا اخوان؟ ما دي الاف مؤلفة، مئات الالوف، اين ده؟ وفي النهاية هتقول برضو هو ايضا جالس يقولك عاوزين ناكل مش لاقيين ناكل. لا كلني بقى، ما هو ناقص تاكلني، انا مش عايزين ناكل ناقص تاكلني بقى. صحيح يعني لما تبني انت مش عارف ايه وتعمل ايه وتسوي ايه، وعمال كله بيبني في الارض دلوقتي، يحفر في الارض ويبني قواعد واعمده وكذا وكذا. لكن كان الناس الاوائل سبحان الله على بساطه وسذاجه، لو وجدوا من يعلمهم السنه وياخذ بايديهم الى السنه قبل هذه المغريات والانفتاح والعولمه كما يقال، يقال لكان الخير عظيما سبحان الله. ولما جئنا نحن الان لنواجه المجتمع بقى في لحاه بتواجه المجتمع، كان قبل كده ما فيش الكلام ده، كان يقال فلان السن في بيه، فلان السن في كذا. لكن لما جئنا نواجه الامه الان وجهناها بحزبيات، وجهناها باختلافات، وجهناها بافكار خاصه، ما وجهناها بسنه رسول الله. ليه يا اخي تسيبني ونسيبك؟ ليه يا اخي ترد عليا وارد عليك؟ انت السبب، انت السبب. اخواني مش هرد عليك، ده انا هرد عليك الليل في النهار. تاخذ الامه الى الميادين لتفسد شبابها. اقول لك شيخنا بارك الله فيك، شيخنا جزاك الله خير، ربنا يكفر من جهودك. ابدا، ساحاربك الليل والنهار. انت سبب الحرب، انت سبب الحرب. فعلانا لا نعلم الامه السنه. لماذا نربط الامه بالافكار الخاصه؟ شويه داعش، شويه قاعده، شويه اخوان، شويه تبليغ، شويه مش عارف توقف وتبين. ليه 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 ليه؟ اربط الامه بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ بنواصي الناس الى السنه وتكون انت اخي وانا اخوك، وكلنا امه واحده وجماعه واحده، جماعه واحده، كتاب سنه فهم سلف الامه، بعيد عن الاجتهادات. لكن عاوز انا هشام يا اما انزل معاك يا حزب النور واؤيدك، واخد بالك، وعلالك الصور، واحضر معاك مؤتمراتك، يا اما تقول لي ابدا ساحاربك. حزب ايه؟ متى كانت السلفيه حزبا؟ متى كانت؟ لم تكن السلفيه حزبا يوما ما. السلفيه اتباع لرسول الله، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم. ولهذا انا اصحح فكره بس عند بعض الشباب اللي بيقول لك انتوا بتتكلموا في المشايخ، تكلموا في الناس، ما وراكوش غير الكلام في الناس. يا اخي اتقي الله، انت نفسك ما وراكش غير الكلام في الناس. الست تتكلم في من يخالف؟ في صاحب المخدرات تقول ابنك اوعى تمشي مع فلان، في صاحب كذا اوعى تمشي مع فلان، اوعى تمشي مع علان. الست انت الذي تحذر من الصوفيه والاشاعره وكذا؟ لماذا تحذر من الصوفيه والاشاعره وغير ذلك؟ لماذا؟ لانهم مخالفون للشرع. اذا كل من خالف الشرع تحذر منه كائنا من كان، تحذر منه كائنا من كان. ابو بكر رضي الله عنه منع من ماذا لما خرجت عائشه رضي الله عنها تصلح بين الناس، بين علي ومعاويه وكذا، ماذا قال ابو بكر لما قال من معكم؟ قالوا عائشه. قال: ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. معين المراه دي عائشه. عمار بن ياسر كان في المساجد يخطب علنا، علنا. اتعلموا يا شباب، لا يغرنكم خروج عائشه فانها لزوج النبي في الدنيا والاخره، لكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. ربنا ابتلاكم بالمشايخ، تطيعون الله والسنة ولا تطيعون المشايخ. الله ابتلاكم، قدم السنة على أي أحد، بارك الله فيك. ما تقول ده والله ده الشيخ هذا كان هو السبب في التزامي، السبب في استقامتي، السبب في كذا، طب السبب نشأت استقامتك. وبعدين معصوم شيخك، معصوم، السنة معصومة، لكن الأفراد يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا وإلا ما الفرق بينك وبين الإخواني؟ ما الفرق بينك وبين الصوفي؟ ما الصوفي عنده مشايخ برض، الصوفي عنده مشايخ في حد في الدنيا أعلى علما من صاحب الخواطر، خواطر حول القرآن عند الصوفية ما في. فإذا كان يتعصب لشيخه وأنت تتعصب لشيخك، فإن آفتكما إيه؟ واحدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فلما أقول أبرأ إليك مما صنع فلان وعلان، فيها إشكال يا أخوان؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مع أن خالد تأول. ولهذا قال النبي: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مش أبرأ إليك من خالد، أبرأ إليك مما صنع خالد. أما الفعل فينكر، وأما أسامة رضي الله عنه فلم يقصد مخالفة سنة، ما عرف سنة ثم تركها خالد، ما عرف سنة ثم تركها أبدا. فانتبهوا لهذه المسألة. نعم.
الخامسة عشر قوله: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فذكر سبب زيادة العز الذي يظن الأكثر أنه سبب الذل وزوال العز. السادسة عشر قوله: ما فتح.
نعم أيضا العفو لي مع إخوانك هذا سبب العز، ما هو بسبب الذل. بعض الناس يقول لك أنا أعفو عن فلان، أنا أكون رجل طيب، الناس هتأكلني، الناس هتضع أرجلها على رأسي، لازم اليوم تكون رجلا قويا وتفعل كيف وكيف. إنما تكون رجل طيب ورجل متواضع ورجل تخفض جناحك للناس، الناس هتركبك. لا يا إخواني أبدا، لا والله، ما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزا. والإنسان إذا كان يتقي الله وكان رجلا طيبا لينا هينا، هذا الذي يحفظ يا إخواني. ولهذا من المشاكل ديت، واللي مقتول على الأسفلت، واللي مضروب بالسكينة، واللي مش عارف، ما هم دول اللي هم بيقولوا إحنا شجعان، اللي هم أبطال، اللي هم قاعد على الكرسي على المقهى قدامه السنجة وقدامه مش عارف إيه وربما قدامه الطبنجة، ما هو دي نهايته معروف. لكن الراجل الطيب اللي بياخد بهمته ويسرح وجاره خير نهار، وراجل طيب في حاله وإن شاء الله بيموت على سريره. إنما هذا التمرد في النهاية يسلم إلى ماذا؟ ولهذا تلقى الواحد من دول تلاقي ضربة في راسه وضربة في صدره وضربة في رقبته، تلاقي النهاردة ياخد له سنتين ثلاثة، يطلع وبعد سنة ياخد له سنتين ثلاثة، وأولاده مشردين. أدي الرجولة، ما الناس بتظن الرجولة كده، هي دي الرجولة. لا يا إخوان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيني يا رسول الله. قال: لا تغضب. ما هو القتل يا إخواني غضب، والطلاق غضب، كل المصائب دي هي لحظة غضب. لو الإنسان عداها، لو الإنسان تغافل، زي كان يقول لك كده يعني: يا عم الشيت ما بتلزق، أنت معدي بعربيتك، لا واحد قال لك مثلا نواظة يعني أنت مش شايف حمار، يا سيدي هتقفل زجاج السيارة، هتنزل تقول لهم مش حمار، أنت الحمار، هيقول لك أنت مش عارف ليه ومش عارف إيه، اسحب مش عارف كذا واعمل كذا. في النهاية يا راسك مفتوحة يا راسه مفتوحة، واعملوا محاضر وهاتوا محامين، واخد بالك؟ وفينا المحامين هم اللي بيضحوا بالمناديل وجنحه 21 يوم وادفع رشوه في المستشفى عشان يجيب لك 21 يوم. يا عم عدي وخلاص، هو لا عارفك ولا انت عارفه، عدي واخد بالك؟ فايه يا اخوان؟ واحد فلاح مثلا، فلان خد منه الميه قبليه، هو كان مفترض يبقى هو صاحب الدور يعني في الميه، لا ده خد الميه منه الاول، خلاص بقى الميه راحت، بعد ما يخلص خدها انت الميه مثلا. لكن لازم يا اخوان، كم قتل من رجل على رأس أرضه، والسبب هو إيه؟ أنه ما ملك نفسه عند الغضب، لم يملك نفسه عند الغضب. ولهذا النبي كان غضبه لله، ما كان يغضب لأمر دنيوي أبدا، كما صلى الله عليه وسلم يحلم على الجاهل. نعم.
السادسة عشر قوله: ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب لزوال الفقر.
تسأل الناس تكثرا هذا سبب فقر ما هو سبب غنى؟ الناس يظنون أن هذا سبب غنى، والحقيقة أنه سبب فقر وليس سبب غنى. فإن سؤال الناس والاعتماد على الناس سبب فقر، لكن سبب الغنى العفة. فإذا كان الإنسان عفيفا وحفظ نفسه في الكسب وكان عفيفا رزقه الله سبحانه وتعالى، وسع الله عز وجل عليه ورزقه القناعة التي أعظم كنز. نعم.
السابعة عشر قوله ما تواضع أحد لله إلا رفعه فظنوا ضده.
نعم.
الثامنة عشر قوله فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما إلى آخره فظنوا ضده،
ظنوا أن الصدق في البيع والشراء سبب لزوال الأرزاق وسبب لقلة الأموال، وإنما بيّن النبي أن الصدق سبب لزيادة وبركة الأموال. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. فلهذا التاجر يجعل شعار الصدق والبيع. نعم. طبعا على خلاف ما يعتقد الناس، على خلاف ما يعتقد الناس. يعني هذا واحد مثلا الآن عنده برميل زيت أو عنده مثلا سلعة باظت أو فسدت يرميها في الشارع؟ أبدا، إنما يبيعها للناس. لحوم فزة تباع للناس، الأجبان. في واحد قريب منكم عنده مصنع جبن وكذا، يخبرني واحد أنه بيضع بودرة بلاط مع الجبن، بودرة بلاط. وعلى هذا قس، شوف المطاعم اللي بيمسكوها، مطاعم من لحوم الكلاب. وانت بقى عازم زوجتك واخد زوجتك واخد عيالك تغديكم في المنصورة، واخد بالكم رحرح تمام، واخد سيارتك بقى راجل يعني تخدمهم، عازمتهم على جرو كده ولا بتاع ولا نص كلب كده، فاخدم الكلب وانت جاي تضح يقف هناك، او حمار او رأس حمار. صحيح؟ نعم. بعض الناس يقول دي مبالغات. لا مش مبالغات والله يا اخوان. ما الذي يمنعك؟ ما لم يكن عندك خوف من الله وتقوى لله عز وجل، ما الذي يمنعك؟ لو عندك بهيمة، بهيمة فطست خلاص، بهيمة فطست بتذبحها وتروح تبيعها، ماتت، لكن مع ذلك تبيعها. معروف التاجر ده الجزار ده بتاع ايه؟ لحم الفطيس دهوت. نعم.
التاسعة عشر ان الجهل بكثير هو العلم والخوف بالعكس.
نعم.
العشرون ان الجهاد سبب لبقاء الانفس والاموال.
نعم. ان الجهاد سبب، قال التاسعة عشر ان الجهل بكثير من العلم، ان الجهل بكثير هو العلم والخوض بالعكس. صحيح ان الجهل بكثير من الامور هو العلم، وهو الذي لا فائدة فيه. فلو جهلت ما لا فائدة فيه هذا هو العلم، لكن لو فتحت على نفسك هذا الباب فقد فتحت نفسك باب شر، وهو ما لا ينبغي ان تتعلمه. هناك من الكتب ما لا يجوز لك ان تنظر فيها، هناك من العلوم ما لا ينبغي ان تتعلمه، كعلم السحر وعلم النجوم وعلم الكواكب وكذا من جهة التأثير. أما من جهة التسيير فهذا لا بأس به. نعم. كذلك الجهاد سبب لبقاء الأنفس والأموال. كيف يكون الجهاد سبب لبقاء الأنفس والأموال مع أنه ذهاب للأنفس؟ كيف يا أخوان؟ ها؟ يعني الجهاد سبب لبقاء الأنفس، كيف ونحن نرى أن الجهاد سبب في ذهاب بعض الأنفس، فكيف يكون سبب للبقاء؟ أي واحد. نعم. لو ترك الجهاد لتسلط العدو على البلاد. لما اطلع دلوقتي اقابل اسرائيل في سيناء واقابل اسرائيل واواجهها هناك هيموت مننا الجنود، تمام لا شك. لكن هذا بالقياس، لو تركت جبهتك وحراسة ثغورك لاعتدى عليك العدو، جاء الى هنا يقتل الرجال ويسبي النساء. يبقى اذا هذا سبب في حفظ الانفس. يبقى الجهاد ليس كما يعتقد الناس سبب لذهاب الأنفس، بل هذا سبب لحفظ الأنفس. مثل الحدود، قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف يكون القصاص من القاتل حياة مع أنه ذاق للنفس؟ لأنك لو طبقت شرع الله عز وجل في هذا الرجل الذي قتل فقتلته لن يقتل آخر، لن يقتل آخر. نعم.
أيضا أن سبيل الله هو فرض عليكم برد.
يعني هذا من جهة الأجر، لكن من جهة واقعية حتى في الحياة فإن الجهاد سبب لبقاء الأنفس والحفاظ عليها. نعم. ولهذا انظر إلى المسلمين لما فتحوا، لما كانوا على الجهاد وكذا وخاضوا المعارك، ما أتى واحد ما أوتوا في المدينة فانتهك في الأعراض وأخذت الأموال، بل هم الذين غزوا حتى فتح الله عز وجل لهم. نعم.
الحادية والعشرون كون تركه سبب لعذاب الأنفس وذهاب الأموال
هو الجهاد. نعم.
الثانية والعشرون كون الهجرة عن الأهل والمال سبب لحياة الدنيا، والأصل في هذا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فصارت الحياة بالقتال والتهلكة بالمقام عنه في الأهل، وفسرت الحياة بالقتال والتهلكة بالمقام عنه في الأهل، وفسرت بجمع المال وترك النفقة.
نعم. ففسرت الحياة بالقتال، فلو ترك الجهاد لحصلت التهلكة، وأما الجهاد فهو الحياة على المعنى الذي أوضحناه لكم من قبل. وفسرت بجمع المال وترك النفقة اللي هي الهلكة، تجمع المال وتترك النفقة، أما الغنى فبالنفقة. نعم.
الثالثة والعشرون قوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فظنوا ضده.
فظنوا ضده، الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وإذا أحب عبدا ابتلاه، ابتلاه بنوع مرض بنوع فقر، كما قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص أموال أولاد والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله ابتلى، وقال صلى الله عليه وسلم من إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ودل هذا على أن الابتلاء من الله سبحانه وتعالى قد يكون سبب محبة، لكن الناس اعتقدوا خلاف ذلك، فاعتقدوا أن الابتلاء سبب في بغض الله للعبد، سبب في بغض الله عز وجل للعبد، ولهذا يبتلي بالمرض يبتلي بكذا، ده لأن الله يكرهه. لا، ليس هذا معناه كذا، ما يريد له خيرا يصب منه، يصب منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان ويجد عناء شديدا من المرض، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس إذا ابتلاك الله بمرض، إذا ابتلاك الله بنقص من الأموال والأنفس أو شيء من هذه الابتلاءات أنك تكون بذلك بعيدا عن الله، لكن هناك ما قد يحصل من الابتلاء فعلا بسبب المعصية وضيق رزق بسبب المعصية، ولهذا على العبد أن يتفقد حاله، أن يتفقد حاله. فإذا كان على الاستقامة فليعلم أن الله أراد به ما أراد به إلا خير، وإذا كان على معاصي فليتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فهذا مقام يتفاوت، فليس كل من ابتلاه الله بمرض معناه أنه أحبه ولا معناه أنه أبغضه، ولكن ينظر الإنسان إلى حاله، مثل من نراه يطير في الهواء ويسير على الماء، لا نقول هو ولي حتى ننظر إلى حاله، كما قال الشافعي رحمه الله إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرف أمره على الإيه التبسه. كذلك واحد مريض أو واحد فقير ابتلي بفقر، أو واحد ابتلي في ولده أو ابتلي في زوجه، فلينظر هل هو على الاستقامة وحصل هذا الابتلاء أو على الانحراف. إن كان على الاستقامة وحصل هذا الابتلاء فليعلم أن هذا من إرادة الخير له. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فليس الابتلاء دليل غضب، وليس أيضا سعة الأرزاق دليل رضا. قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء. ولهذا بعض الناس يقول يا أخي سبحان الله، لما ننظر إلى بلاد الغرب الآن أمريكا وغيرها نجد عندهم من الثروات والأموال والخيرات ما الله به عليم، مع أن دول كفار وإحنا عندنا الضيق والضنك وكذا معنانا مسلمون. نقول هذا من العقوبة وليس من رضا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأعظم عقوبة الاستدراج. نعم.
الرابعة والعشرون قوله في ضده أخر عقوبته حتى يواسى بذنبه يوم القيامة.
نعم.
الخامسة والعشرون لا إله إلا الله
في ضد يعني أن الله عز وجل إذا أبغض قوما ربما بسط لهم في الأرزاق وأخر عقوبتهم في الآخرة حتى يواتي الله بذنبه. طبعا ده صعب، لكن الابتلاء بيكفر عنك الخطايا والأمراض. المرض يا أخواني يكفر إنسان خطايا ويزار المرض بالإنسان حتى تتحات خطاياك كما تتحات أوراق الشجر، فيلقى الله ولا خطيئة له، يلقى الله ولا خطيئة له. نعم. ولأن الإنسان لا ينبغي أن يتضجر من المرض. نعم يسأل الله الشفاء، نعم يسعى في أسباب الشفاء، لكن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالصبر، فإن لله عبودية في المرض لا تكون في الصحة، ولله عبودية في الصحة لا تكون في المرض. إن رزقت الصحة فالشكر، وإن ابتليت بالمرض فالصبر. نعم.
الخامسة والعشرون لا إله إلا الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور.
نعم. إذا قيل لهم أفردوا الله بالعبادة، لأن لا إله إلا الله معناه الإفراد، إفراد الله بالعبادة، ويتقوم على ركنين نفي وإثبات، فلا إله نفي، إلا الله إثبات. نفي لماذا وإثبات لماذا؟ نفي للإلهية عن غير الله وإثبات لألوهية الله، هذا لا إله إلا الله. ولهذا العلماء يقولون لا يحصل التوحيد إلا بالنفي والإثبات، فإن النفي المحض عدم المحض، وإن الإثبات المحض لا ينفي المشاركة. لو قلت الله 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 ما منعت غيره، ولو قلت لا إله لا إله لا إله فهذا نفي محض، إنما لا إله إلا الله هذا نفي وإثبات، هو التوحيد. ما قام محمد ده نفي محض، لا أفهم منه أنه ما قام غيره، إنما كل المسألة أن أنا بأخبر عن محمد أنه ما قام محمد، لكن ممكن يكون إبراهيم عبد الحميد أحمد ما قام أيضا. طيب قام محمد ده لا ينفي أن يكون طلعت قام وغير قام، إنما إذا أردت أن أقول إن محمدا وحده هو الذي قام ماذا أقول؟ ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد. يبقى أنا أخذت التفرد هذا بماذا؟ بصيغة النفي والإثبات، ما قام إلا محمد. نعم. لكنهم يعتبرون كلمة فجور يعني إيه؟ لأنهم يعتبرون أنك إذا نهيت عن دعاء الصالحين ودعاء القبور قالوا أنت فاجر الآن، نهيت عن محبة الصالحين ونهيت عن كذا وكذا وكذا، فاعتبروا دعوتك للتوحيد فجورا. نعم.
السادسة والعشرون خلقهم للعبادة فجعلوها لغيره.
خلقهم للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما العبادة؟ إفراد الله، عبادة كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا فسر العلماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدوا. فهم جعلوا خلقهم لماذا؟ للشرك ليس للعبادة، جعلوا العبادة لغير الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فهم جعلوها إيه؟ جعلوا عبادة لغير الله. هؤلاء القبوريون المشركون، سواء المشركون الأصليون أو المشركون المرتدون، لأن الشرك في هذه الأمة، في أمة النبي هذه فيها الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وهم عبد بالقبور. اللي بيقول يا بدوي يا حسين مدد أم العواجيز يا ست، وهو ده كله شرك بالله. فالأمة فيها الشرك وفيها البدع والضلالات. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه الأيام وأصحابي. ولهذا الذين يريدون أن تكون الأمة يعني يقولون لا ينبغي يا أخواني ننبه على بدعة وننبه على شرك وننبه على كذا، يا أخي دعونا من هذا، خلونا كده أمة واحدة ودحي الملك للمالك. هو اللي بيقول مدد الوادي يعني هو قصده يعني ومش قصده، واللي عمل جماعات ومزق الأمة وحط الأحزاب وخرج على السلاطين هو مش قصده، هو قصده يا سيدي ان هو يطبق الشريعة بس يعني أخطأ. إذن يريدون أن يكون الناس جميعا أمة واحدة على ما فيهم من عوج، ولم يقصد النبي هذا أبدا. ولو كان يقصد النبي هذا لا قال لم تفترق أمتي، وإنما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة. طب يمكن الفرق دي كل واحد بيخدم الإسلام من مكانه، واحد بيخدم الإسلام من ناحية والتاني بيخدم من ناحية مثلا، يبقى ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها محمودة. ماذا قال النبي؟ كلها محمودة أو قال كلها في النار؟ كلها في النار إلا من؟ إلا واحدة. يبقى إذن سعيك أن تميز الأمة المرحومة والأمة المنصورة والطائفة الناجية عن سائر طوائف أهل البدع والانحراف، سعيك بهذا مقصد شرعي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي ما كان يسمح ببدع ولا انحرافات مهما كانت صغيرة. ألم يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم قطعة من ذهب فقال اعدل يا محمد ليس هذه قسمة يراد بها وجه الله؟ ماذا قال النبي؟ قال هذا رجل فاجر. ماذا قال النبي؟ قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يرفعون الصليب، لا، يزنون ويقتلون ويشربون الخمور وكذا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. يعني ما قراءتك في الكثرة تبلغ قراءتهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم. ما تصومون كما يصومون، ولا تصلون كما يصلون، ولا تقرؤون كما يقرؤون. ناس عباد في المساجد، هنا عباد مسك المصحف طول النهار بيقرأ فيه. طيب الناس دول يحمدوا ولا يذموا يا اخوان؟ ما احنا بنستفتي النبي اهو، ناس بيقرأوا القرآن، وناس بيصلوا طول الليل بيقوموا الليل، وناس بيصوموا لا يفطرون، يبقى الأصل انهم محمودون. قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم المصلين دول وقرأت القرآن والصائمين لأقتلنهم قتل عاد. وهم يصلون. إذا ليس كل من صلى نجا، ولا كل من صام نجا، ولا كل من قرأ القرآن نجا، إنما تصلي على السنة، تقرأ القرآن على السنة، تصوم على السنة. ما إيه مشكلة الخوارج؟ إيه مشكلة الخوارج؟ فهموا القرآن فهما مغلوطا، فكفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، وعندهم أدلة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى لا يقتل ملعون ومخلد في النار، فقال خلاص القاتل كافر، يبقى صاحب المعصية كافر. هو فهم كده، وكل بدعة فهم مغلوط. عشان كده الولد لما يكون عندك في البلد في عزبتك ولا في بلدك، بدأ الولد يعطي فكرة كده ها، وبدأ ينحرف عن الجماعة، هاتوا هاتوا. انت يا ابني ايه اللي في راسك؟ فرض اللي في راسه. انت بتطالع صفحات وقنوات ومين؟ قال والله دخلت على موقع جهادي لداعش، وانا خرجت على مدخل مش عارف ايه لكذا. بدأ الفكر ايه يتسمم. عالجه من مبدأ الأمر، لأنك إن لم تعالجه في مبدأ الأمر سوف يكون لك جماعة غدا. وعلى هذا ربيته. ولهذا بعض الناس يمكن يقول لك إيه؟ لا إحنا ضد التقتيل والتكفير، إحنا ضد الكلام ده. طب ضد الكلام ده وأنت ربيت عليه أصلا؟ أنت ضد الكلام ده كده بالدراع ولا بالعلم؟ علمت الشباب، علمت الشباب الأدلة على إنه هذا لا يكفر وهذا، علمت الشباب ولو انت احنا ضد التكفير؟ انت معلم الشباب ان الحاكم ده كافر، انه بيحكم غير منزل الله. وطالما ان كافر وانت قررت عندي، فالكافر ده مباح الدم والمال، يبقى اي فرصة اطلع عليه وقت رقبته هقطع رقبته. ما انت علمتني كده، لم تبين لي الحكمة على وفق منهج السنة والجماعة. طلعت في سوريا ولا طلعت في عند ابو بكر البغدادي وقاتلت معه وقتلت، تقول معليش سبحان الله، شوف ابن فلان الواد ده انحرف وراح لابو بكر البغداد، الا وسبب الانحراف ايه؟ انت اللي ربيته على كده. ما انت اللي عرفت ان الحاكم بتاعك ما لم يرفع علم الجهاد, وان الحاكم بتاعك علماني وكافر, وان احنا امتى بس الجهاد, امتى الجهاد يا خير الله يركبي. فالولد انت الفرق بينك وبينه ان انت جبان عمال تعلمه الجهاد في المسجد. الولد راح عن طريق الاسلاك الشائكه, عن طريق ناس وصلوا عند ابو بكر البغدادي بقى داعش. انت هتحارب دواعش؟ ما انت الذي دبرت الدواعش دول يا اخواني. الدواعش دول يا اخواني اساسهم كده ناس كانوا سلفيين ولاد كتاب وسنه, فهم سلف الامه وابن تيميه وكذا وكذا, لكن ضل العقل, ابتعدوا عن العلماء, ابتعدوا عن السنه, فدخلت الافه. ما هو الوباء الكبدي, الوباء مش عارف ايه, السرطان, ما هي دي جرثومه صغيره, ما هو ده تلوث يا اخوان, ما هو ده نقل دم يا اخواني, تلوث. واحد خد حقنه مكان واحد فكانت القشره اللي اتقسمت فغير بعيد, واحد كل خضار مش عارف ايه فكذا, واحد بلهريسه دخل الجسم عن طريق كوبايه ميه او عن طريق غسل ايده بالترعه فحصل كذا. اذا الوباء يهدم بلدا, يهدم بدنا, واساسه ايه؟ جرثومه صغيره. ما انت لما ربيت مش انت قلت له كده؟ والجهاد ومن الجهاد والحكام بيعطلوا الجهاد وبتاع, وامتى يرفع علم الجهاد؟ ما هو راح خلاص, راح البلد اللي فيها جهاد. هتنكر عليه لماذا؟ لماذا تنكر عليه؟ نعم.
قال السابعة والعشرون انزاله الكتاب ليقوم الناس بالقسط فجعل لغير ذلك.
زي واحد كان بيقول الاخوان رجال المرحله ونزلوا الاخوان ومع الاخوان رجال المرحله, لما طلع من عده ايام يقول ان انا كنت اتدخلت في وساطه بين المجلس العسكري والاخوان, والمجلس العسكري وفيل على كل حاجه والاخوان هم اللي رفضوا. بعد ثلاث سنين بيقول الحقائق دي دلوقتي, بعد ثلاث سنين بيقول الحقيقه دلوقتي. ايه اللي حصل يا اخواني؟ من الذي رد عليه الان ويسبه ليل ونهار؟ الاخوان. لا انت بتقول ان احنا رجال المرحله واحنا اللي هنا واحنا اللي هناك, الوقت بتقول احنا اللي رفضنا, يعني احنا اللي سبب في القتل. خلاص يبقى انت رجل مأجور, يبقى انت رجل ضال, يبقى انت رجل منحرف, يا ابن 60 في 70. انت زعلان من الاخوان ليه؟ ما هو انت الذي رفعت رايته, والان انت تقول هؤلاء رفضوا الصلح والمجلس العسكري ما عندوش اي اشكال. ما هو انت على هكذا رب, على هذا المبدا ربيت, على هذا المبدا ربيت. ما هو المبتدع ان وقفت بجواره انتفع بك لكن لن تنتفع به. المبتدع يستغلك لكن لن تستغله. نعم.
الثامنة والعشرون إرسال الرسل ليعلم أنه الإله الواحد فجعل لغير ذلك.
نعم.
التاسعة والعشرون إنزال الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فجعل لضد ذلك.
نعم.
الثلاثون شرعت الإمارة لقيام الدين والعدل وإزالة الباطل فجعلت لضد ذلك.
نعم.
الحادية والثلاثون قوله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا إلى آخره, ضد ما يخافه ويرجوه الوالد لذريته.
الوالد الآن يحرص على دخل ذريته ودخل أولاده والعمل لهم ويخشى عليهم الفقر, لكن لا يراعي فيهم دينه ولا يقيموا على توحيد الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول وليخشى الذين فرضوا من خلفهم ذرية معاها خافوا عليهم فليتقوا الله. يبقى نترك لأولادنا تقوى الله وكان أبوهما صالحا. نعم.
الثانية والثلاثون هل قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم.
ولكن الناس يقولون إنما نرزق بالأقوياء ما نرزق بالضعفاء, والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أسباب النصر كثيرة ومنها الضعفاء الصالحون, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. الحديث هذا أخرجه البخاري في كتاب الجهاد تحت باب إذا استعان الإمام, إذا استعان الإمام بالضعفاء والنساء وغير ذلك. استعان الإمام في الحرب بالضعفاء, فالإمام يستعين في الحرب بالضعفاء, الضعفاء الصالحين الذين حري أن ينصر المسلمون بسببهم, الذين إذا رفع كف الضراعة استجاب الله لهم. ولهذا يذكرون لما استعصت كابل على قتيبة بن مسلم استعصت أن تفتح, فقال لهم التمسوا لي محمد بن واسع, هاتوا لي هذا الرجل العابد, الرجل اللي حسبه على خير, التمسوه مش عارفين نفتح البلد دي, هاتوا لنا الرجل العابد ده. فالتمسوه فوجدوه يدعو يرفع يديه، فجاءوا قالوا يدعو، قال والله لا يداه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 سيف سليم ومئة ألف شاب طرير، يداه حين ترفعان أفضل من سيوف الأرض وأفضل من شباب الأرض. فالإمام يستعين بمن؟ بالصالحين والضعفاء، لأنهم محل النصر إن شاء الله ومظنة أن ينصر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة
إذا عاد الأمر يا أخواني إلى الصلاح والإصلاح، إذا أردنا أن ندعو الناس فندعو بالإصلاح والصلاح والكتاب والسنة ولا ننحرف، إذا أردنا أن ندل أمتنا فلندل الأمة على الكتاب والسنة، ما ندلها على غير ذلك، ما بقينا. خليك يا أخي في مسجدك في أبو بدو في بيلة في المنصورة في كذا، لا تؤثر فيك المتغيرات، نزل الناس المدينة تنزل راح الناس تروح، خليك أنت الثابت، خليك أنت الأمان، خليك أنت قائد الركبان، خليك أنت الوتد الذي إذا انحرف من انحرف رجع إليك، لكن إذا نزلت مع من انحرف فلم يعد لك قدسية بعد ذلك، لم يعد لك احترام ولا قدسية ولا مرجعية. ألست كنت معنا؟ ألست كنت أنت الذي ترفع على الأعناق؟ ألست 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 ألست؟ ولهذا بعض الناس بعض دول اللي خاضوا ورجعوا لك إيه؟ يا جماعة احنا خسرنا كتير، يا جماعة احنا مش عارف إيه، فين المساجدنا وفين بكاءنا في صلاة التراويح وفين مش عارف ايه وفين ايه. كان تخليك انت تبكي في صلاة التراويح، كان تؤطر في الناس، علم الناس، يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله يا ناس، ارجعوا الى الدين يا ناس، يا ناس لا تتركوا دين الله، لا تزعموا ان ترك دين الله سبب لتطبيق دين الله، لن يكون، ليس هذا من منهاج النبوة. ولهذا لما حصل ما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وحصل فتنة كبرى يا اخواني، ما السبب بعد فضل الله في نصرة المسلمين وقوتهم مع ان الامر كان متأزما جدا؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد العرب، المسألة صعبة، هنواجه دول ولا هنواجه نصارى ولا هنواجه يهود، هنواجه من؟ فما السبب في قوة المسلمين؟ ان وجد الرجل الذي صعد المنبر قبل أن يدفن رسول الله. إحنا النهاردة ممكن نختلف أنا وأنت في البلد خلاف بسيط، ممكن لا أنت بتروح المسجد ولا أنا بروح المسجد، ولا أنت هتخطب ولا أنا هخطب، ويحصل الشقاق والنزاع في أدنى شيء، لكن تخيل أمة مات رسولها وارتد ارتداء العرب. السبب يا إخواني أن الأمة وجدت رجلا تلتف حوله، أن الأمة وجدت رجلا على ضرب النبوة حذ والقذة بالقذة، رجل تحول من كونه حليما رحيما رفيقا إلى رجل صارم، رجل قال لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين، السباع جرت بنسائي النبي كده، على أن أرجع عن أمر عقده رسول الله ما رجعت. رجل صعد المنبر وقال أيها الناس، قبل أن قبل أن يدفن الرسول، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء على شرح، تمسكوا بهذا، لن نموت وراء رسول الله، لن نضل إذا مات رسول الله. إذا ما قيمة دعوة رسول الله؟ أن علمنا ما نقيم به ديننا بعد موته. يبقى عصمة الأمة في إيه يا إخوان؟ في موقف العلماء. لما حصل فتنة الدولة العباسية، فتنة خلق القرآن، وماج الناس وابتلي الناس، كان من أسباب صبر الأمة على الحق إيه يا إخوان؟ أحمد، أحمد بن حنبل، يضربوه بالسياط، يسجنوه، يقوموه بعد إغماء، ها ماذا تقول؟ أقول هاتوا لي دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به، أقول بخلق القرآن، هاتوا لي دليل من كتاب والسنة، يعاودون ضربه، صبر، صمد، ما تحرك، حتى رجعت الأمة إلى مذهب الإمام أحمد، ولهذا سمي بإيه؟ إمام ولقب إمام أهل السنة. يبقى أنا محتاج واحد لما يحصل فتنة في البلد محتاجين طالب العلم محتاجين العالم، لما تحصل فتنة هو ينصح الناس مش هو اللي يمشي ورا الناس، مش هو اللي يصنع رايات للناس. بعضهم قال لي انا اسمعه يقول انا ارسلت رايات الى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستورنا. سبحان الله، روح يلا يا مايكل، يا مايكل ارفع الراية القرآن دستورنا، وارفع يا علماني القرآن دستورنا. طيب ما ننفذ القرآن ونطبق ما في القرآن. نعم.
قال 33 قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها الآية.
نعم، يعني إذا أردنا بك قرية أمرنا متر فيها، بمعنى أن الله عز وجل قدر كونا أن يكون هلاكها على يد المتر فيه. نعم.
الرابعة
وليس الأمر هنا أمر شرعي. نعم.
الرابعة 33 قوله ويمحق الكافرين،
يعني أن العاقبة للمتقين وأن الله يمحق الكافرين، لكن جعل بين المؤمنين والمسلمين حروب وهي مداولات، تكون لك الإدالة يوما وتكون لهم الإدالة يوما، لكن العاقبة للمتقين. نعم.
35 قوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الآية.
إن تولوا، إن تولى هؤلاء عن الإسلام واتباعه فإنما هم في شقاق واختلاف وفرقة، ولهذا سيكفيكهم الله وينصرك عليه. نعم.
وقوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم،
فدل هذا على أن التولي عن الشريعة بسبب الذنب، لن تنحرف عن الشريعة إلا بذنب، فتوب إلى الله وارجع وأنب إلى الله سبحانه وتعالى واستمسك بالعروة الوثقى. نعم.
36 قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا،
أي ليصير لهم عدوا وحزنا، وإلا هم لا يعلمون ما فيهم وما أخذوا ليكون لهم عدوا، هم ما يدرون. ولكن هنا اللام هنا لام الصيرورة وليس لام التعليل، اللام هنا لام الصيرورة وليس لام التعليل، أي ليصير لهم عدوا وحزنا، وهذا يدل على أن الله يكيد لأوليائه، وأن أعداء الإسلام يمكرون ويمكر الله. فرعون الذي قال وأعطى فرمانه بقتل الأطفال وقتل الصبيان وكذا حتى لا يخرج من يكون ذهابه ملكه على يديه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تحمل أم موسى في هذا الوقت في السنة التي يقتل فيها فرعون، وأن تلد وأن ترمي في البحر وأن يصل الصندوق إلى فرعون وأن يربي فرعون من تكون هلكته على يديه. سبحان الله. حين إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يتربى في بلاط فرعون. يا الله إخوان، سبحان الله، سبحان والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مهما اجتمعت قوى العالم على إطفاء نور الإسلام فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. نعم.
37 قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض الآيتين،
دل هذا على أن من في قلبه مرض إنما هو بسبب إلقاء الشيطان نزغات في قلبه، فمن حرف واحد ولو وجد مرض شبهة أو شهوة إلا بسبب من الشيطان وإغرائه وإغوائه، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. أما من قلوبهم سليمة صحيحة فلا تأثرون بإغواء الشيطان ولا بإغراء الشيطان، وإنما يردون إغراء الشيطان وشبهات الشيطان بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فوائد عظيمة ومسائل أوصلها الإمام إلى 36 مسألة، كل مسألة أو 37 مسألة، كل مسألة فيها من الفوائد والحكم ما لو وقفنا عنده لطال المقام، فرحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.